السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر العظيم والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. روى ابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في كتاب عذاب القبر عن مخارق بن سليم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل. ثم قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أجلس فيه فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبته الله فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيوسع له في قبره ويروح له فيه. ثم قرأ ابن مسعود: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري. قال: فيضيق عليه قبره ويعذب فيه. ثم قرأ عبد الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا بيان لحال الإنسان في القبر، وهو من علم الغيب الذي يجب على كل مؤمن أن يؤمن به. وقول الصحابة رضي الله عنهم في ذلك لا يقال من قبيل الرأي، إنما أخذوه من الكتاب والسنة، ولكن عبروا عنه بألفاظهم، والأدلة على هذا كثيرة جدا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر. فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا، يدخل فيها كل مؤمن سواء كان طائعا أو عاصيا، ما دام مؤمنا فإنه يثبت في قبره وإن عذب. لأنه قد دلت السنة أن الذي لا يجيب على الأسئلة إنما هو الكافر والمنافق. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. والمؤمن الفاسق يشهد والعاصي يشهد، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، أي لم يتم حفره تماما، لم يحفر اللحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، قالها ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها، على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ قال: فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، أي في القبر، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله عز وجل وغضب. قال: فتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، لأنه يرى أمامه ما أهول من قبره. والملكان هما منكر ونكير. فقد ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له قبره، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وعند مسلم قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. والقبر أول منازل الآخرة، ونعيمه وعذابه من نعيم الآخرة ومن عذاب الآخرة. ولذلك لا يصير أهل الدنيا، فلو فتحت القبر لا ترى فيه نعيما ولا عذابا، مع أن المؤمن فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره وينور له فيه. والكافر فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل. وقد ثبت عند أحمد وابن ماجه والترمذي أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وقال البراء: بينما نحن نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أبصر بجماعة من الناس فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقالوا: اجتمعوا على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابي مسرعا حتى انتهى إلى القبر. قال البراء: واستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع. قال: فبكى حتى بل الثرى من دموعه، يعني بل الأرض. ثم أقبل علينا فقال: إخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا، إخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا. وأمور الموت وأحوال القبر وأحوال الميت مما حجبه الله عز وجل عن أهل الدنيا. قال العلامة ابن القيم: الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا، وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته. لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يريكم من عذاب القبر ما أرى، أو أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قال: يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. فأول ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضر وتجلس قريبا منه ويشاهدهم عيانا، أي بعينه، ويتحدثون عنده، ومعهم الأكفان والحنوط إما من الجنة أو من النار، ويؤمنون على دعاء الحاضرين بالخير أو الشر، وقد يسلمون على المحتضر ويرد عليهم تارة بلفظه وتارة بإشارته وتارة بقلبه، حيث لا يتمكن من النطق ولا الإشارة. وقد سمع بعض المحتضرين يقول أهلا وسهلا مرحبا بهذه الوجوه، ثم ذكر آثارا في رؤية المحتضرين للملائكة، ثم قال: والآثار في ذلك أكثر من أن تحصر وأبلغ، ويكفي من ذلك كله قول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي أقرب إليه بملائكتنا ورسلنا ولكنكم لا ترونهم. فهذا أول الأمر، وهو غير مرئي لنا ولا مشاهد، وهو في هذه الدار. ثم يمد الملك يده إلى الروح فيقبضها ويخاطبها، والحاضرون لا يرونه ولا يسمعونه. ثم تخرج فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس، ورائحة أطيب من رائحة المسك، والحاضرون لا يرون ذلك ولا يشمونه. ثم تصعد بين صماطين من الملائكة، والحاضرون لا يرونه. ثم تأتي الروح فتشاهد غسل البدن وتكفينه وحمله، وتقول: قدموني قدموني، هذه إن كانت صالحة، أو إلى أين تذهبون بي، ولا يسمع الناس ذلك. فإذا وضع في لحده وسوي عليه التراب لم يحجب التراب الملائكة عن الوصول إليه، بل لو نقر له حجر فأوضع فيه وختم عليه بالرصاص لم يمنع وصول الملائكة إليه، بل قد جعل الله سبحانه الحجارة والتراب للملائكة بمنزلة الهواء للطير. واتساع القبر وانفساحه للروح بالذات والبدن تبعا، فيكون البدن في لحد أضيق من ذراع، وقد فسح له مد بصره تبعا لروحه. فأحوال القبر من أمر الآخرة، والنار التي في القبر والخضرة التي في القبر ليست من نار الدنيا ولا من زرع الدنيا. فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرتها، إنما هي من نار الآخرة وخضرتها، ويشد من نار الدنيا ولا يحس بها أهل الدنيا. بل أعجب من ذلك أن الرجلين يدفنان جنبا إلى جنب، وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره، وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره. وقدرة الرب سبحانه أوسع وأعجب من ذلك، ولكن كثيرا من النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما، وللقبر ضمة لا ينجو منها أحد. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد نزل لموت سعد بن معاذ 70,000 ملك ما وطئوا الأرض قبلها، قال وقال حين دفن سبحان الله لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعد ولقد ضم ضمة ثم أفرج عنه. تدرون من سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه اهتز العرش لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل. وعند البخاري اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. ولما مات جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد من هذا العبد الصالح الذي مات ففتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش؟ فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا فوجد سعدا قد مات. قال الراوي من الصحابة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه فأسرع المشي حتى تقطعت شسوع نعالنا وسقطت أرديتنا عن عناقنا فشكى أصحابه ذلك إليه، أي من سرعة مشي النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله أتعبتنا في المشي. فقال إني أخشى أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة. قال فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت وهو يغسل وأمه تبكيه وهي تقول ويل أم سعد سعدا براعة وجدا بعد أياد له ومجدا مقدم سد به مسدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب إلا أم سعد. فلما خرجوا به قالوا يا رسول الله ما حملنا ميتا أخف علينا من سعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نزل 70,000 ملك شهدوا جنازة سعد لم يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه معكم. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره وهو يدفن، فبينما هو جالس إذ قال سبحان الله سبحان الله فسبح الصحابة، ثم قال الله أكبر الله أكبر فكبر القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت لهذا العبد الصالح شدد عليه في قبره حتى كان هذا حين فرج له. قال ابن القيم وأما عصرة القبر حتى تختلف بعض أضلاع الموتى فلا يرده حس ولا عقل ولا فطرة، فليس مع الزنادقة والملاحدة إلا مجرد تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. والقبر ليس بدار قرار، إنما هو برزخ ومعبر للآخرة، وقد قال الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فجعل المقابر موطن زيارة. ولذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة وأكرم نزوله، أي أكرم ضيافته، فالعبد ينزل ضيفا في القبر. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام له الله أن يكرم ضيافته، فالإنسان في الدنيا عابر سبيل وفي القبر زائر وفي الآخرة مستقر، فكيف يلهيه التكاثر وهو في سفر وهو تاركه؟ وعذاب القبر حق لا مرية فيه عند أهل السنة، وقد أنكر ذلك الخوارج والمعتزلة ومن نحوهم في هذا الزمان، وقد كثروا في وسائل التواصل ينكرون هذا الحق المعلوم، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على إثباته وأنه حق. قال الله عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام عذاب القبر حق. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، من باب المكابرة، يعني من باب ردهما لأنهما يهوديتان. قالت: فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قال ابن حجر: وفيه أبلغ الرد على المعتزلة في إنكارهم له ومبالغتهم في الحط على أهل السنة في إثباتهم له، حتى وقع لسني أنه صلى على معتزلي فقال في دعائه: اللهم ذقه عذاب القبر، فإنه كان لا يؤمن به ويبالغ في نفيه ويخطئ مثبته. والأحاديث في هذا متواترة والإجماع عليها منعقد، ولذلك حكم العلماء بضلال من ينكر ذلك. قال الإمام أحمد: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. لماذا ينكرونه؟ والأحاديث متواترة والقرآن واضح والإجماع منعقد، ينكرونه بعقولهم. يقولون: نفتح القبر لا نشاهد شيئا مما تقولون، لا من النعيم ولا من العذاب. ويكفي في رد هذا أنه مخالف للأحاديث المتكاثرة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكفي في هذا. وإذا جاء نهر الشرع بطل نهر معقل. ثم هذا إقحام للعقل بما لم يحط به علما، فالعقل له حد ينتهي إليه كما أن للبصر حد ينتهي إليه. والله تعالى جعل الدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ ودار القرار، وجعل لكل دار، فلا تحكم عقلك فيما غاب عنك. والرسول يسلم لأحاديثه وأقواله ولا يعارض. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الجواب على هذا وعلى هذه المسألة بطولها في كتابه العظيم النفيس الروح. وإما ينبغي أن يعلم وأختم به أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات ومستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا، أو نسف في الهواء، أو صلب، أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. والكلام في هذا كثير، ولكن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ينور لنا قبورنا وقبور من مات من أهلنا وحبتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد وصية نافعة من وصايا الحبر العظيم والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله. روى ابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في كتاب عذاب القبر عن مخارق بن سليم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل. ثم قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أجلس فيه، فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبته الله فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيوسع له في قبره ويروح له فيه. ثم قرأ ابن مسعود: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري. قال: فيضيق عليه قبره ويعذب فيه. ثم قرأ عبد الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا بيان لحال الإنسان في القبر، وهو من علم الغيب الذي يجب على كل مؤمن أن يؤمن به. وقول الصحابة رضي الله عنهم في ذلك لا يقال من قبيل الرأي، إنما أخذوه من الكتاب والسنة، ولكن عبروا عنه بألفاظهم، والأدلة على هذا كثيرة جدا. فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر. فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا، يدخل فيها كل مؤمن سواء كان طائعا أو عاصيا، ما دام مؤمنا فإنه يثبت في قبره وإن عذب. لأنه قد دلت السنة أن الذي لا يجيب على الأسئلة إنما هو الكافر والمنافق. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. والمؤمن الفاسق يشهد والعاصي يشهد، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، أي لم يتم حفره تماما، لم يحفر اللحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به الأرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، قالها ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ قال: فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، أي في القبر، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله عز وجل، فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله عز وجل وغضب. قال: فتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، لأنه يرى أمامه ما أهول من قبره، والملكان هما منكر ونكير. فقد ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له قبره، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وعند مسلم قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. والقبر أول منازل الآخرة، ونعيمه وعذابه من نعيم الآخرة ومن عذاب الآخرة. ولذلك لا يصير أهل الدنيا، فلو فتحت القبر لا ترى فيه نعيما ولا عذابا، مع أن المؤمن فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره وينور له فيه. والكافر فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل. وقد ثبت عند أحمد وابن ماجة والترمذي أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. وقال البراء: بينما نحن نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أبصر بجماعة من الناس فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقالوا: اجتمعوا على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابي مسرعا حتى انتهى إلى القبر. قال البراء: واستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع. قال: فبكى حتى بل الثرى من دموعه، يعني بل الأرض، ثم أقبل علينا فقال: إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. وأمور الموت وأحوال القبر وأحوال الميت مما حجبه الله عز وجل عن أهل الدنيا. قال العلامة ابن القيم: الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا، وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته. لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يريكم من عذاب القبر ما أرى، أو أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قال: يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. فأول ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضر وتجلس قريبا منه ويشاهدهم عيانا، أي بعينه، ويتحدثون عنده، ومعهم الأكفان والحنوط إما من الجنة أو من النار، ويؤمنون على دعاء الحاضرين بالخير أو الشر، وقد يسلمون على المحتضر ويرد عليهم تارة بلفظه وتارة بإشارته وتارة بقلبه حيث لا يتمكن من النطق ولا الإشارة. وقد سمع بعض المحتضرين يقول: أهلا وسهلا، مرحبا بهذه الوجوه، ثم ذكر آثارا في رؤية المحتضرين للملائكة، ثم قال: والآثار في ذلك أكثر من أن تحصر وأبلغ، ويكفي من ذلك كله قول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي أقرب إليه بملائكتنا ورسلنا ولكنكم لا ترونهم. فهذا أول الأمر، وهو غير مرئي لنا ولا مشاهد، وهو في هذه الدار. ثم يمد الملك يده إلى الروح فيقبضها ويخاطبها، والحاضرون لا يرونه ولا يسمعونه. ثم تخرج فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس، ورائحة أطيب من رائحة المسك، والحاضرون لا يرون ذلك ولا يشمونه. ثم تصعد بين صماطين من الملائكة، والحاضرون لا يرونه. ثم تأتي الروح فتشاهد غسل البدن وتكفينه وحمله، وتقول: قدموني قدموني، هذه إن كانت صالحة، أو إلى أين تذهبون بي، ولا يسمع الناس ذلك. فإذا وضع في لحده وسوي عليه التراب لم يحجب التراب الملائكة عن الوصول إليه، بل لو نقر له حجر فأوضع فيه وختم عليه بالرصاص لم يمنع وصول الملائكة إليه، بل قد جعل الله سبحانه الحجارة والتراب للملائكة بمنزلة الهواء للطير، واتساع القبر وانفساحه للروح بالذات والبدن تبعا، فيكون البدن في لحد أضيق من ذراع، وقد فسح له مد بصره تبعا لروحه. فأحوال القبر من أمر الآخرة، والنار التي في القبر والخضرة التي في القبر ليست من نار الدنيا ولا من زرع الدنيا. فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرتها، إنما هي من نار الآخرة وخضرتها، ويشد من نار الدنيا ولا يحس بها أهل الدنيا. بل أعجب من ذلك أن الرجلين يدفنان جنبا إلى جنب، وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره، وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره. وقدرة الرب سبحانه أوسع وأعجب من ذلك، ولكن كثيرا من النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما، وللقبر ضمة لا ينجو منها أحد. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد نزل لموت سعد بن معاذ 70,000 ملك ما وطئوا الأرض قبلها. قال: وقال حين دفن: سبحان الله، لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعد، ولقد ضم ضمة ثم أفرج عنه. تدرون من سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل. وعند البخاري: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. ولما مات جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، من هذا العبد الصالح الذي مات ففتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش؟ فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا فوجد سعدا قد مات. قال الراوي من الصحابة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فأسرع المشي حتى تقطعت شسوع نعالنا وسقطت أرديتنا عن عناقنا، فشكى أصحابه ذلك إليه، أي من سرعة مشي النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله، أتعبتنا في المشي. فقال: إني أخشى أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة. قال: فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت وهو يغسل، وأمه تبكيه ويتقول: ويل أم سعد سعدا براعة وجدا، بعد أياد له ومجدا، مقدم سد به مسد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نائحة تكذب إلا أم سعد. فلما خرجوا به قالوا: يا رسول الله، ما حملنا ميتا أخف علينا من سعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد نزل 70,000 ملك شهدوا جنازة سعد لم يهبطوا قط قبل يومهم، قد حملوه معكم. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره وهو يدفن، فبينما هو جالس إذ قال: سبحان الله سبحان الله، فسبح الصحابة، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فكبر القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لهذا العبد الصالح، شدد عليه في قبره حتى كان هذا حين فرج له. قال ابن القيم: وأما عصرة القبر حتى تختلف بعض أضلاع الموتى فلا يرده حس ولا عقل ولا فطرة، فليس مع الزنادقة والملاحدة إلا مجرد تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام. والقبر ليس بدار قرار، إنما هو برزخ ومعبر للآخرة. وقد قال الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فجعل المقابر موطن زيارة. ولذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة: وأكرم نزله، أي أكرم ضيافته. فالعبد ينزل ضيفا في قبره، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام له الله أن يكرم ضيافته. فالإنسان في الدنيا عابر سبيل، وفي القبر زائر، وفي الآخرة مستقر. فكيف يلهيه التكاثر وهو في سفر وهو تاركه؟ وعذاب القبر حق لا مرية فيه عند أهل السنة، وقد أنكر ذلك الخوارج والمعتزلة ومن نحوهم في هذا الزمان، وقد كثروا في وسائل التواصل ينكرون هذا الحق المعلوم، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على إثباته وأنه حق. قال الله عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: عذاب القبر حق. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، من باب المكابرة، يعني من باب ردهما لأنهما يهوديتان. قالت: فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قال ابن حجر: وفيه أبلغ الرد على المعتزلة في إنكارهم له، ومبالغتهم في الحط على أهل السنة في إثباتهم له، حتى وقع لسني أنه صلى على معتزلي فقال في دعائه: اللهم أذقه عذاب القبر، فإنه كان لا يؤمن به ويبالغ في نفيه ويخطئ مثبته. والأحاديث في هذا متواترة، والإجماع عليها منعقد، ولذلك حكم العلماء بضلال من ينكر ذلك. قال الإمام أحمد: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. لماذا ينكرونه؟ والأحاديث متواترة، والقرآن واضح، والإجماع منعقد، ينكرونه بعقولهم. يقولون: نفتح القبر لا نشاهد شيئا مما تقولون، لا من النعيم ولا من العذاب. ويكفي في رد هذا أنه مخالف للأحاديث المتكاثرة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكفي في هذا. وإذا جاء نهر الشرع بطل نهر معقل. ثم هذا إقحام للعقل بما لم يحط به علما، فالعقل له حد ينتهي إليه كما أن للبصر حد ينتهي إليه. والله تعالى جعل الدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ ودار القرار، وجعل لكل دار، فلا تحكم عقلك فيما غاب عنك. والرسول يسلم لأحاديثه وأقواله ولا يعارض. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الجواب على هذا وعلى هذه المسألة بطولها في كتابه العظيم النفيس الروح. وإما ينبغي أن يعلم وأختم به أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات ومستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا، أو نسف في الهواء، أو صلب، أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. والكلام في هذا كثير، ولكن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ينور لنا قبورنا وقبور من مات من أهلنا وحبتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.